الشريف معصومة آل الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نحمدك أن أنعمت علينا بولاية أمير المؤمنين أفضل النعم، والصلاة في أتم معانيها على أصول الحلم والكرم سادتي أولياء النعم أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أولي الفضل والكرم، واجعل اللهم لعائنك على أعدائهم وأعداء شيعتهم، وأنزل عليهم العذاب والنقم. ليلة ميلاد ذاكر العلوم صلوات الله وسلامه عليه، ليلة مشرفة بميلاده الشريف، ولها تشريف آخر أنها أول ليلة من ليالي شهر سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. هذه أول ليلة من شهر رجب، وهو شهر أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. في هذه الليلة الشريفة ونحن في هذا الجوار الشريف لسيدتي بنت باب الحوائج صلوات الله وسلامه عليه وعليها، أتناول جانبا من معنى الاسم الشريف الذي توجت به هذه الليلة، الباقر صلوات الله وسلامه عليه. لا أريد في كلامي هذه الليلة أن أبين معنى الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، معنى هذا الاسم الشريف، لا أريد بيان معانيه وبيان مراتب هذا الاسم المقدس. ربما لو وفقت في وقت آخر لما أريد أن أتناول جانبا من جوانب معنى هذا الاسم المقدس. لا أريد أن أتحدث عن المعاني التي ترتبط بتأريخ إمامنا الباقر، ولا أريد أن أتحدث عن الحوادث والملابسات التي تتعلق في بعض أبعادها في جهة من جهات معاني هذا الاسم الشريف. ربما قال البعض إنما قيل له الباقر صلوات الله وسلامه عليه كأن جبهته الشريفة قد بقرت من سفرة السجود، والبقر هو الشق. والمشهور بين شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وحتى في كتب المخالفين إنما قيل له الباقر لأنه بقر العلوم، وبقره للعلوم صلوات الله وسلامه عليه ربما يراد منه في جانب من جوانب معنى هذا الاسم الشريف أنه ما قصده عالم من علماء مختلف الملل والنحل، وما قصده ذو علم أو ذو دراية أو ذو معرفة حتى من أعدائه ومن المخالفين له صلوات الله وسلامه عليه إلا وتحير في علمه، إلا وأصابته الهيبة وتسلط عليه الخشوع في محضر إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. والحوادث بهذا الخصوص مذكورة في كتب التاريخ وفي كتب الحديث، ولست بوارد في مثل هذه المطالب، لا أريد الورود ودخول في مثل هذه المطالب. وقد يقال له الباقر صلوات الله وسلامه عليه لأنه هو الذي بقر أصول العلم وفروع العلم لشيعته، وفي زمانه صلوات الله وسلامه عليه تحددت الأسس الواضحة للمذهب الشيعي، لأن واقعة الطس جعلت الشيعة يلذون بالتقية وبالخوف من الظالمين، وما سببته تلكم الواقعة المؤلمة في التاريخ الشيعي وما تركت من آثار واضحة لمن أراد أن يتلمس تاريخ مذهبنا الشريف. والزمان الذي عاشه إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه كان زمانا تسيطر عليه التقية. في أيام إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه خفت التقية نحو ما، وإلا لا يعني أن التقية زالت، إلا أنها خفت. ولذا يقول صادق العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليه إن أبي كان يفتي بمر الحق، لأن التقية قد خفت نحو ما في زمان إمامنا الباقر. ولذا في أيامه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه تحددت الأسس الواضحة لمذهبنا في أصوله وفي فروعه. وأنا لا أريد الحديث أيضا عن هذه الجهة، والأخبار كثيرة في هذا الجانب. أنا أريد أن أتحدث وبنحو موجز بحسب ما يسمح به الوقت عن جهة أخرى من معاني الباقر، وهو أنه صلوات الله وسلامه عليه هو الذي بقر الحجب وبقر الأغلال وبقر الحواجز التي كانت تحيط بقلوب شيعته فأنار لهم الطريق. أريد الكلام في هذه الجهة من جهات معنى الباقر وهو اسم إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. الباقر هو الذي يبقر الشيء، والباقر هو الشق، والباقر هو الفتق، والباقر هو بيان ما في داخل الشيء. فهو الباقر الذي بقر الحجب وأزال الحجب عن قلوب شيعته وعن قلوب أوليائه صلوات الله وسلامه عليه. أما أنه كيف أزال هذه الحجب وكيف بقرها؟ بقرها بوجوده الشريف، وجود المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وجود باقر للحجب، باقر للشبهات، مزيل لكل الحواجز ولكل العوائق. وهذا الكلام يأتي في جهتين. الجهة الأولى أن الشيعي لما يجد إمامه المعصوم ظاهرا واضحا بينا مشخصا يتمكن من الوصول إليه، ويتمكن أن يغترف من نمير علمه ومن نمير هداه، فبذلك تنجلي الحجب، تنجلي الشبهات، تحل كثير من الشدائد، وتزال كثير من العقد، وتزاح كثير من الشبهات والشكوك ومن الظنون السيئة، وتتكشف الحقائق لأولئك الذين يطلبون الحقائق. هذا الكلام يكون مع أولئك الذين يطلبون الحقائق، وإلا ما أكثر أولئك الذين عاشوا في الشبهات والشكوك وماتوا في شبهاتهم وشكوكهم وهم يعيشون مع الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنا لما قلت أريد الكلام عن هذه الجهة، هو الذي بقر الحجب عن قلوب شيعته، وهؤلاء الذين بقرت الحجب عن قلوبهم هم أولياؤه المخلصون صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء هم الذين بنوريته وبجوده عليه أفضل الصلاة والسلام بقرت الحجب عن قلوبهم وعن بصائرهم وعن أفئدتهم. وبقره هنا كما قلت من جهتين. الجهة الأولى إن الموالي وإن المؤمن لما يجد إمامه موجودا شاهدا وشهيدا على كل حال من أحواله، وفي نفس الوقت يتمكن من الوصول إليه، هو هذا بنفسه سبب قوي لإزاحة ولإزالة الكثير من الحجب ولإزاحة الكثير من العوائق التي تعوق فيما بين الإنسان وبين معرفة أهل البيت وبين معرفة الله سبحانه وتعالى. ولذلك من هنا الأحاديث الشريفة سمت الشيعة في زمان الغيبة بأنهم يتامى، يتامى لانقطاعهم عن إمامهم صلوات الله وسلامه عليه. وإن كانت ألفاظه واصلة إلى شيعته، وإن كان جوده لا ينقطع عن شيعته، لكن هذا المعنى وهذه الحالة وهذا الشعور من المؤمن ومن الشيعي أن يجد إمامه قريبا منه في ظاهره، في معنى الظهور ومعنى الظاهر، أن يتمكن أن يصل إليه، أن يكلمه، أن يحادثه، أن يسأله صلوات الله وسلامه عليه. هذه الحالة لأولئك الذين يطلبون الحق، وجود الإمام بين أظهرهم وبهذا النحو يدفع الكثير من الشبهات ويدفع الكثير من العوائق ويزيل الكثير من الحجج. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه خرق الحجب عن قلوب شيعته، قلت في وجوده الشريف، هذه الحيثية الأولى. والحيثية الثانية أنه خرق الحجب عن قلوب شيعته بوجوده الشريف في نفس وجوده المقدس، كهذا المصباح. المصباح إذا كان موجودا أنار ما حوله، ما إن يشتعل نوره ينير ما حوله، هو منير بنفسه يكشف عن نفسه ويكشف عما حوله. وإذا ما كان هذا المصباح مفقودا أظلم ما حوله، ما حوله من شيء سيكون مظلما. وجود نفس المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هو ينير ما حوله. في نفس الوجود الشريف هناك كشف لكثير من الحجبات، هناك كشف لكثير من الغياهب ومن الظلمات التي تحيط بالإنسان وتحدق بالإنسان. ولذلك هذا المعنى واضح في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أنهم مصابيح الهدى، والمصباح هو هذا الذي ينير ما حوله. فإذا أنار ما حوله أزاح الظلمات، أزاح الشبهات، فهو خرق الحجب عن قلوب شيعته بوجوده الشريف ومن هاتين النظرتين، من هاتين الحيثيتين. وخرق الحجب عن قلوب شيعته بتعليمه لشيعته وبتربيته لهم وبإرشادهم وبهدايتهم وبالأخذ بأيديهم إلى جادة الصواب وإلى الغاية المنشودة وإلى الهدف المطلوب. نفس الإرشاد، نفس التعليم، نفس التفقيه، نفس النصيحة، نفس التجديد منه صلوات الله وسلامه عليه لشيعته هو في كل حال من هذه الأحوال إنما هو كشف لحجاب من الحجب، إنما هو إزالة لعائق من العوائق التي تحول فيما بين الإنسان وفيما بين الوصول إلى دائرة القرب الإلهي. وخرق الحجب وبقرها عن قلوب شيعته صلوات الله وسلامه عليه بألطافه الخفية والجلية، بألطافه الظاهرة والباطنة، بألطافه التي كانت معلنة أو التي كانت سرية. وهذا المعنى نحن نجده في الزيارات الشريفة: إني مؤمن بظاهركم وباطنكم، بسركم وعلانيتكم. الإيمان بظاهرهم، الإيمان بباطنهم، الإيمان بعلانيتهم، الإيمان بسرهم، هذه مظاهر، هذه مراتب، هذه حالات، ولكل مظهر ولكل مقام من هذه المقامات ألطاف تصل إلى شيعتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هناك ألطاف جلية وخفية تأتينا من ظاهرهم، وهناك ألطاف جلية وخفية تأتينا من باطنهم، وهناك ألطاف خفية وجلية تأتينا من سرهم ومن علانيتهم. هذه مقامات للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بحسب مراتب الوجود وبحسب مراتب هذه العوالم العلوية أو السفلية. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه بقر هذه الحجب بألطافه الخفية والجلية الآتية إلينا من هذه المقامات: من ظاهرهم، من باطنهم، ومن سرهم، ومن علانيتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إمامنا بقر الحجب عن قلوب شيعته صلوات الله وسلامه عليه كما قلت بوجوده الشريف ومن هاتين الحيثيتين، بتعليمه وإرشاده، وثالثا بألطافه الخفية والجلية المشرقة إلينا من ظاهره، من باطنه، من علانيته، ومن سره صلوات الله وسلامه عليه. فأولياؤه الذين آمنوا حقا بظاهره وبباطنه وبسره وبعلانيته هم أولئك الذين بقرت الحجب عن قلوبهم، هم أولئك الذين زالت هذه الشبهات وزالت هذه العوائق التي تحول فيما بينهم وبين الوصول إلى دائرة القرب الإلهي، إلى دائرة القدس السبحاني، إلى حيث الاقتراب من أهل البيت وإلى حيث الاقتراب من الباري سبحانه وتعالى. أولئك هم الذين بقرت الحجب وبقرت العوائق وأزيلت الشكوك وأزيلت الشبهات عن قلوبهم حينما لبوا دعوة الإمام الباقر. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه كيف أزال هذه الحجوب؟ أزالها حينما دعاهم إليه، دعاهم إلى الله، دعاهم إلى الحق. فحينما انفتحت قلوبهم لدعوته، ومر علينا فيما سلف في السنين الماضية في دروس الزيارة الجامعة في معنى الدعاء إلى الله، في أيام مجالس الجمعة تحدثت عن هذا المعنى، وهو أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كما في الزيارة الجامعة الكبيرة نسلم عليهم السلام على الدعاة إلى الله. الدعاة جمع لداعي، والداعي هو الذي يدعو إلى المأدبة، هو الذي يدعو إلى الوليمة. وأهل البيت دعاة لا بهذا المعنى المحدود، كما أن الإنسان يصعد على المنبر أو يصعد على الأعواد فيدعو الناس إلى فكرة معينة. هذه الدعوة، هذا مظهر من مظاهر دعوة أهل البيت، وبينت هذا المعنى في ناسلة أن دعوة أهل البيت إنما هي دعوة للحقيقة، دعوة في كل أبعاد الوجود، دعوة باللسان، دعوة بالقلوب، دعوة بالأرواح، ودعوة بالنفوس، ودعوة بهذه النعم التي تترى على العباد. كل هذه أساليب، كل هذه وسائل لدعوة العباد إلى المأدبة الإلهية. في الروايات الشريفة إن القرآن مأدبة الله، والقرآن مأدبة الله في حقيقته، وحقيقة القرآن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالباقر هو الذي خرق هذه الحجب، هو الذي بقر هذه الحجب عن قلوب شيعته، عن أولئك الذين لبوا دعوته، عن أولئك الذين استغرقوا في نوره الشريف. هم أولئك الذين بقرت الحجب، بقرت الشبهات، أزيحت العوائق عن قلوبهم. هؤلاء هم الذين لبوا دعوة الإمام، وتلبية دعوة الإمام صلوات الله وسلامه عليه تحتاج إلى شرائط، تحتاج إلى مقدمات. يمكن أن أضرب لكم مثالا أقرب المعنى في مقصودي. لنفرض أن إنسانا قد أقام وليمة لمجموعة من أكابر الناس، لمجموعة من أعيان الناس، لمجموعة من وجوه الناس، ممن لهم المنزل بين الناس، ممن لهم القادر بين الناس والوجاهة، وعنده صديق أو عنده قريب يحبه. لكن هذا الصديق وهذا القريب لو جاء به إلى هذه المأدبة، مأدبة لأناس محترمين، لأناس وجهاء، لأناس من ذوي الأدب العالي، لأناس من ذوي المنزلة، يحب هذا الصديق، لو أراد أن يأتي به إلى هذه المأدبة، هذا من سليقته، هذا من سجيته أنه يتصرف التصرفات غير المؤدبة، إما بأقواله كأن يفحش في قوله، إما بأفعاله، بحركاته، بسكناته، بسائر شؤوناته وأحواله. هل يدعو صاحب الوليمة هذا الصديق ولو كان يحبه لمثل هذه المأدبة؟ لا يمكن ذلك، وإلا هذا الأمر لا يستقيم حينئذ. لابد أن تتحقق شرائط في هذا الذي يدعى إلى هذه المأدبة. نعم، إذا كانت المأدبة مقابة لمثل هذا يدعى لمثل هذه المأدبة، أما إذا كانت المأدبة مقامة لذوي الأدب ولذوي الرفعة بين الناس مثل هذا الإنسان الذي تصدر منه التصرفات الخاطئة، تصدر منه التصرفات المعوجة، لا يدعى إلى مثل هذه المأدبة، لأنه إذا ما دعي سيسيء التصرف ولذلك سيحجب. نعم، إذا حقق المقدمات التي تتناسب مع هذه المأدبة حينئذ يدعى. أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يحبون كل الخلق، ورحمتهم وسعت كل الخلق، ويحبون كل من يحبهم، لكن لا يعني أن حبهم لكل الخلق في نفس المرتبة في حبهم لشيعتهم وكذلك شيعتهم، لا يعني أن الكل سيكونون متساوين في مرتبة حب أهل البيت له. من يحب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أهل البيت يحبونه، لكن ليس كل من يحب أهل البيت سيدعونه إلى هذه المأدبة التي تبقر فيها الحجب وتبقر فيها العوائق وتبقر فيها الشبهات، وإنما تكون الدعوة لهذا الشيعي أو لذاك الشيعي بحسب منزلته، لأن الفيض يصدر بحكمة، الفيض من الله والواسطة أهل البيت، والفيض في بعده المادي أو في بعده المعنوي يصدر بحكمة، والحكمة في الفيض أن القابل للفيض لا بد أن يكون مستعدا لقبول هذا الفيض، إذا لم يكن مستعدا لتحمل هذا الفيض لا يأتيه الفيض، ينقطع عنه، وهذه هي حكمة الله في كل خلقه، حكمة الله في كل وجوده، أن الفيض لا يصل إلا إلى قابل يتقبل ذلك الفيض، إذا كان ذلك القابل لا يتقبل ذلك الفيض لا يصل إليه. فأولئك الذين بقرت الحجب عن قلوبهم بنور إمامنا الباقر وبنور أئمتنا كلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إنما الحديث عن باقر العترة صلوات الله وسلامه عليه لأن المناسبة ولأن المجلس معقود بذكره الشريف، والمناسبة مزينة ومتوجة باسمه الشريف، وإلا أئمتنا كلهم باقرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالذين بقرت الحجب عن قلوبهم هم أولئك الذين لبوا دعوة الإمام صلوات الله وسلامه، وقلت هذه الدعوة لا بد لها من مقدمات. أنا أشير بشكل سريع إلى مقدمات تلبية هذه الدعوة. أولا العزم الصادق، العزم الصادق على الوصول إلى تلكم المأدبة، والعزم الصادق هو أن الإنسان يتخلى عن كل شيء يحول فيما بينه وبين إمامه. ولذلك في شهر رمضان ماذا تمت الأحاديث الشريفة، ماذا تم شهر رمضان؟ أليس هو الشهر الذي دعيتم فيه إلى ضيافة الله؟ وأي ضيافة؟ ضيافة انقطاع عن اللذائذ، انقطاع عن الطعام والشراب، انقطاع عن كل الأشياء التي تربط الإنسان بهذا الوجود الدنيوي، هذه ضيافة الله. ليس أن الباري سبحانه وتعالى في ضيافته يقطع النعم، وإنما ضيافة الباري لا تتحقق إلا بانقطاع عن هذه الحواجز، إلا بانقطاع عن هذه الحواجز. فالذي يستجيب لدعوة الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى وليمة، هذه الوليمة أي شيء فيها؟ وليمة تبقر فيها الحجب، تزال فيها الحجب، وليمة الإمام هي هذه. قيل له الباقر لأنه دعا الناس ليبقر الحجب عن قلوبهم، دعوته هي هذه، مأدبته هي هذه صلوات الله وسلامه عليه. فالذي يريد أن يصل إلى هذه المأدبة بحاجة إلى عزم صادق، أولا العزم الصادق، وثانيا النية السليمة، عزم صادق ونية سليمة. وهناك أمور أخرى، الزمان المناسب، المكان المناسب، وهذه من نعم الله، نحن في زمان مناسب، نحن في زمان يحكم فيه الإسلام، نحن في زمان يسود فيه الإسلام في هذه الأرض، هذا بنحو عام، وبنحو خاص نحن الآن في زمان من أشرف أزمنة السنة، نحن في أول ليلة من ليالي شهر رجب، وهذه الأشهر الثلاثة الآتية هي من أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى. الزمان المناسب، المكان المناسب. وأيضا نحن هنا في أرض الإسلام بنحو عام، وفي مدينة قم بنحو خاص. من أشرف الأراضي في الروايات الشريفة، وإنما قيل لها قم لأن أهلها يقومون مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ويستقيمون على أمره الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام. على أي حال، أنا لا أريد الدخول في مثل هذه التفاصيل. الزمان المناسب، المكان المناسب، الجو المناسب. هناك زمان مناسب، هناك مكان مناسب، لكن قد يكون الإنسان لا يعيش في جو المناسب. الجو المناسب يعني الأجواء التي يعيش فيها الإنسان، الأجواء الاجتماعية، الأجواء النفسية، وهي ناشئة من العلاقات مع الأصدقاء، من العلاقات من الذي يتعلم من الذي يعلمه. هذا الجو النفسي والجو الاجتماعي، المقدمات التي يلبي بها الإنسان دعوة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الرفقة المناسبة، يرافق من؟ يصادق من؟ يصاحب من؟ يبغض من؟ يحب من؟ الرفقة المناسبة لها مدخلية كبيرة في أن الإنسان يلبي دعوة أئمته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بعد ذلك تأتي الأعمال المناسبة. هناك أعمال مناسبة تتعلق بنفس الزمان، تتعلق بنفس المكان، تتعلق بمشاغل الإنسان وبوقته وما يترتب على ذلك من آثار. هذه جملة من الأمور التي لو راعاها الإنسان رعاية حسنة تتحقق عنده المقدمات التي تمكنه من استجابة ومن تلبية هذه الدعوة. أعيدها بشكل سريع: العزم الصادق، النية السليمة، المكان المناسب، الزمان المناسب، الجو المعنوي والاجتماعي المناسب، الرفقة المناسبة، والأعمال المناسبة. والأعمال المناسبة هي الأعمال التي وردت عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن لا بد من معرفة في نوع هذه الأعمال، وإلا الأعمال المندوبة والأذكار والعبادات التي وردت بنحو كثير، تحتاج إلى معرفة في زمانها في شرائطها. على أي حال، أنا لا أريد الدخول في كل هذه التفصيلات لأن هذا الكلام يحتاج إلى وقت طويل. هذا العرض السريع لهذه المقدمات ولهذه الشرائط التي تمكن الإنسان من تلبية دعوة الإمام، لكن الأساس في كل ذلك العزم الصادق والنية السليمة. وأولا العزم الصادق، لا بد من عزم صادق عند الإنسان، بعد ذلك يتمكن الإنسان من السعي لتحصيل الأمور الأخرى وربما كانت حاصلة عند الإنسان لكنه لا ينتفع منها، بل لن ينتفع منها إذا لم يكن هناك عزم صادق. وبعد العزم الصادق لا بد من نية سليمة. والعزم الصادق أن الإنسان يكون قاطعا ويكون صادقا ويكون موقنا بأنه لا بد عليه أن يلبي هذه الدعوة، ولا بد عليه أن يتبرأ وأن يبتعد عن كل شيء يتعارض مع هذه الدعوة، يتعارض مع هذه المأدوة، حينئذ يتمكن أن يدخل في هذه الدائرة. أنا لا أريد أن أطيل الحديث، لكني أشير إلى حديث من أحاديث إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ولا أريد شرح هذا الحديث، إنما أستفيد من جهة من الجهة. انتبهوا للحديث الشريف. الحديث عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: ما من عبد يمتنع من معونة أخيه المسلم والسعي له
في حاجته قضيت أو لم تقضى إلا وابتلي بالسعي في حاجة فيما يؤثم عليه ولا يؤجر. وما من عبد يبخل بنفقة ينفقها بما يرضى الله إلا ابتلي بأن ينفق أضعافها فيما أسخط الله. هذا الكلام مع عامة المؤمنين، فكيف لو كانت الحاجة للإمام المعصوم، وكيف لو كان الإنفاق للإمام المعصوم؟ أنا لا أريد هنا أن أتحدث عن قضاء حاجة المؤمن، هذا الموضوع ربما ليس له مدخلية مباشرة بحديثنا. حديثنا عن تلبية دعوة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ومسألة قضاء حاجة المؤمن من فروع هذا الأمر. الحديث هنا فيما يتعلق بأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أوردت الحديث أقول إذا كان هذا الحال في حاجة المؤمن، إذا كان هذا الحال في حاجة المؤمن، أو إذا كان هذا الحال في الإنفاق فيما يتعلق بعامة المؤمنين، فكيف إذا كانت الحاجة للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه؟ انتبهوا للرواية الشريفة: ما من عبد يمتنع من معونة أخيه المسلم والسعي له في حاجة قضيت أو لم تقضى. إذا امتنع عن السعي في حاجته أو امتنع عن أداء معونته، امتنع عن هذه الأمور، ابتلي بأي شيء؟ ابتلي بالسعي في حاجة فيما يؤثم عليه ولا يؤجر. وهذا المعنى واضح في الروايات الشريفة. عندنا روايات تشير إلى أنه من لم يقض حاجة أخيه المؤمن من شيعة أهل البيت فإن الله يخذله. ماذا يترتب على هذا الأمر؟ أنه سيقضي حاجات أعداء أهل البيت. هذا الكلام إذا كان مع عامة الشيعة، مع عامة المؤمنين، فكيف بالكلام إذا كان مع المعصوم صلوات الله وسلامه عليه؟ إذا كان الإنسان لا يقضي حاجة إمامه، إذا كان عامة المؤمنين إذا لم تقضى حاجتهم الإنسان سيخذل، فيقضي حاجات ويصرف جزءا من وقته ويصرف جزءا من جهده، يصرف جهده ويصرف أمواله ويصرف أتعابه في شيء يؤتم عليه ولا يؤجر. هذا إذا كان مع عامة المؤمنين، فكيف إذا كان الكلام مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ وحاجة أهل البيت الأولى، حاجة أهل البيت الأولى صلاح شيعتهم، والأمر الثاني دعوة الناس إليهم. حاجة أهل البيت هي هذه، وإلا أهل البيت ماذا يحتاجون منا؟ وهذه الحاجة في الواقع هي أيضا لا يحتاجونها هم، نحن الذين نحتاجها. حاجة أهل البيت هو هذا، صلاح شيعتهم وسعي الإنسان لصلاح نفسه، وهذا قضاء لحاجة من حاجات الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لأن الإمام المعصوم همه هو صلاح الناس. ولذلك أمير المؤمنين: ولكن أعينوني، أعينوني. الإمام هو الذي يريد الإعانة منا، الإعانة على أي شيء؟ في رسالته إلى عثمان بن حنيف: ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. الإمام يريد إعانة، إعانة على أي شيء؟ يريد الإعانة من شيعته لأجل صلاح نفوسهم، يريد الإعانة من شيعته لأجل صلاح الناس، لأجل هداية الناس، لأجل إرشاد الناس. فالذي يقصر في مثل هذه الحاجة وهو متمكن منها، أصلا الرواية تشير إلى حتى الذي لا يتمكن. ماذا قالت الرواية؟ قضيت أو لم تقضى، يعني يسعى يبذل سعيه سواء قضيت الحاجة أو لم تقضى. فإذا كان الإنسان يقصر لانشغاله بشهوات محدودة ولانشغاله بأهداف محدودة، ويجعل أهدافه، يجعل أهدافه الأصلية غير هذه المسألة، حينئذ سيبتلى بشيء يبعده عن أهل البيت وهو لا يشعر، من حيث لا يشعر يتصور نفسه أنه على التشيع، يتصور نفسه أنه في دائرة القرب من أهل البيت وهو لا يشعر بذلك، ولربما يدخل في مداخل وهذه المداخل هي التي لا يرضاها الإمام، ويتصور أن هذه المداخل الإمام يرضاها صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الرواية أيضا في الشطر الثاني منها ماذا تقول؟ تقول: وما من عبد يبخل بنفقة. والنفقة ليش دائما في الجانب المادي فقط؟ النفقة في الجانب المادي من أوضح مصادق الإنفاق، أما هناك إنفاق علمي، هناك إنفاق من نفس عمر الإنسان، هناك إنفاق من نفس جهد الإنسان. أليس ينفقون مما رزقناهم ينفقون؟ هذا المعنى ورد في آيات الكتاب الكريم وورد في الروايات الشريفة. ينفقون ليس دائما من المال، ورد في الروايات الشريفة هذا الإنفاق من العلم أيضا. هناك إنفاق مادي، هناك إنفاق معنوي. أليس في الروايات الشريفة أن عمر الإنسان رأس ماله، والنفقة من رأس المال هي هذه من أهم موارد الإنفاق في سبيل الله. الإنسان حينما يريد أن ينظر إلى مثل هذه المعاني وحينما يبحث هذه المعاني في حياته، هي هذه المعاني التي تجعله يلبي دعوة الإمام الباقر، هي هذه المعاني التي تجعله يقترب من مأدبة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حينما يكون له العزم الصادق في الانقطاع عن كل شيء يبعد عن أهل البيت، وهذا المعنى في غاية الدقة، هذا المعنى في غاية الدقة، ليس فقط الابتعاد عن الأشياء التي تبعد عن أهل البيت، هو أن أعداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ليس المعاني هنا فقط في هذا الجانب، أو أن لا نشرب الخمر، هناك مداخل كثيرة في هذه النفس الإنسانية، هناك مداخل في طوايا وفي نوايا الإنسان، في طوايا قلبه، في باطنه، ربما يتصور أنها حسنة وهي سيئة، وهذا من أين يأتي؟ هذا يأتي من خذلان الإنسان، حينما يقصر الإنسان فيما يجب عليه في سعيه في قضاء حاجة إمامه، يبتلى حينئذ بأي شيء؟ يبتلى بأن يسعى في قضاء حاجة أعدائه، في قضاء حاجة من يؤتم على قضائها ومن يؤجر ومن لا يؤجر على قضائها. حينما يبتلى بهذا الأمر حينئذ سيختلق الحق والباطل في قلبه، فيتصور أنه قادر على التمييز بين الحسن والقبيح وهو ليس بقادر، وهذه هي الفتنة الكبرى، وهذا هو السبب الكبير الذي يجعل الناس يعرضون عن مأدبة أهل البيت ويعرضون عن دعوة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإن كانوا شيعة وإن كانوا يحبون أهل البيت، كما ضربت لكم في المثال قبل قليل أن هذا الذي يتصرف تصرفات سيئة يتكلم بكلام فاحش ليس من المناسب أن يدعى إلى مأدبة أناس من الأكابر ومن الوجهاء ومن أهل الأدب العالي والرفيع، وصاحب المنزل صاحب المأدبة يحبه، لكن فارق بين هذا وبين هذا فارق كبير، والذي يريد أن يطلب المعاني السامية والمعاني الرفيعة لابد أن يميز بين غث الأمور وبين سميمها، لابد أن يميز بين الصحيحة والأجرف. لا تربط الجرباء قرب صحيحة، لأنها إذا ربطت خوفا على تلك الصحيحة تجرذي، إذا ربطت الصحيحة بجانب الجرباء هذه الصحيحة ستجرب أيضا، لأنك إذا ربطت الناقة الجرباء مع الناقة الصحيحة، ومقصود بيت الشعر هو هذا: لا تربط الجرباء قرب صحيحة خوفا على تلك الصحيحة تجربي، لأن العرب حينما كان تجرب عندهم ناقة ماذا يفعلون لها؟ يدهنونها بالقير ويبعدونها، يطلونها بالقير ويبعدونها عن النياقة الصحيحة، ليس في معلقة طرف ابن العبد وأفردت إفراد البعير المعبد. إفراد البعير المعبد، المعبد لا يقال تعبيد الطرقات، التعبيد هو الطالب القير. وأفردت إفراد البعير المعبد يعني أن قومي طردوني كما يطرد البعير المعبد. هذه الجرباء إذا ربطت قرب الصحيحة، الصحيحة تجرب أيضا. وهذا المعاني الدقيقة التي أشارت إليها الروايات الشريفة في تمييز الأمور لا نتمكن من تعرض لها في هذه العجالة، لكن بهذا القدر الذي بينته يمكن أن يتضح لنا جانبا من معنى اسم الباخر لإمامنا أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين ظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. بالنسبة للدروس الإخوان يسألون عنها، دروس معطلة إلى آخر الأسبوع مع تعطيل دروس الحوزة العلمية بمناسبة وفاة شيخنا الأراكي رحمة الله عليه، دروس معطلة إلى يوم الخميس، حتى درس الآداب المعنوية أيضا معطل هذا الأسبوع. ويوم الجمعة مجلس دعاء يجمع على رشده، وأما ليلة الأربعاء أيضا الساعة 6:30 المجلس منعقد هنا في ذكر إمامنا الهادي. ليلة الأربعاء الآتية شهادة إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.